يا مرحبا وأهلا وسهلا، أنا سعيد وهذا بودكاست سيارة، حلقة جديدة. خلونا نبدأ. عالم السيارات عالم كبير، فيه سيارات فخمة، سيارات نادرة، مصانع مميزة وسباقات حماسية وقوية، وكمان فيه شخصيات مميزة أثرت بعالم صناعة السيارات أو حتى على بعض الشركات اللي تعتبر اليوم حجر الأساس بعالم السيارات، ومنها شخصيتنا اليوم، شخصية انتقلت من عالم الحراثات الزراعية لعالم السيارات الرياضية. لو كنت عم تخمن، لا مو فيروتشي لامبرغيني، شخص بيشبه سيد لامبرغيني ولكن ابتدى قبله بفترة. شخصيتنا هو السير ديفيد براون، ولو ما كنت تعرف مين هو ديفيد براون فبنصحك تكمل الحلقة الأخير حتى تعرف القصة كاملة. بعام 1904 وبمدينة شمال بريطانيا ولد ديفيد براون لعائلة غنية تمتلك مصنع حراثات زراعية، ولكن دخوله لعالم السيارات كان بعد 4 عقود وعن طريق الصدفة. بعام 1946 كان ديفيد براون وكعادته عم يشرب الشاي ويقرأ الصحيفة لما استدعى انتباهه إعلان بعنوان شركة سيارات فارهة للبيع. الشركة كانت أستون مارتن، وبهذيك الفترة كانت مختلفة تماماً عن الشركة اللي بنعرفها اليوم. الشركة كانت بعيدة تماماً عن السيارات السريعة وكانت متخصصة بإنتاج السيارات السيدان العائلية. Worldwide, many of the most successful farmers rely on David Brown tractors. ديفيد براون بهذيك الفترة كان هو المدير العام لشركة عائلته المتخصصة بإنتاج الحراثات، ولكن إعلان أستون مارتن كان فرصة جدا مناسبة لدخول عالم السيارات. بالفعل توجه ديفيد براون لمصنع أستون مارتن وجرب سيارتهم الاختبارية الأولى أستون مارتن أتوم. السيارة كانت تصميم 4 أبواب بمحرك 4 سلندر سعة 2 لتر. أعجب ديفيد براون جدا بثبات السيارة وجودة تصنيعها، ولكن محركها الصغير والضعيف نسبيا كان أمر جدا مقلق برأيه الخاص، ومع ذلك أكمل صفقة شراء الشركة بمبلغ وقدره 20,000 باوند، يعني ما يعادل تقريبا 400,000 دولار بوقتنا الحالي. In trouble financially, he was looking for a buyer. He found one. He found one in the shape of David Brown, the tractor manufacturer from Huddersfield. David Brown took over the company following an advertisement in the Times newspaper, and the rest is history. بعد انتقال ملكية الشركة للسيد ديفيد براون، تم تعديل شعارها ليحمل اسم المالك الجديد فوق اسم أستون مارتن، وطلب ديفيد براون من المهندسين تعديل تصميم سيارة أستون مارتن أتوم من سيارة رباعية الأبواب لسيارة كشف ببابين، وتم إطلاقها باسم DB1، ديفيد براون 1.
They had to market both for the racing pedigree but also for the new wealthy luxury market. So you get strange things happening, like for example the first brochure produced for what's now known as the DB1. On the cover of that there is.
بنفس العام اللي اشترى فيه ديفيد براون شركة أستون مارتن، كان في شركة سيارات فارهة تانية معروضة للبيع، ولكن هي الشركة كانت أكبر وأفخم من أستون مارتن، وشركة أسست قبل أستون مارتن فترة طويلة، شركة معروفة جدا ببريطانيا واسمها لاغوندا. لاغوندا كانت معروضة بقيمة 250,000 باوند. تخيلوا ديفيد براون بنفس الفترة اشترى أستون مارتن ب20,000 باوند بس، أما لاغوندا فكانت معروضة ب10 أضعاف 250,000 باوند. ومع ذلك ديفيد براون كان جدا متحمس للاستحواذ عليه الشركة، والسبب أنه بنفس العام قابل أحد أشطر المهندسين بعالم السيارات بهذيك الفترة تحديدا، مهندس بريطاني اسمه والتر أوين. مين والتر أوين؟ والتر أوين بنتلي، مؤسس شركة بنتلي اللي نعرفها. بنتلي وبهذيك الفترة كان موظف بشركة لاغوندا، وكان شغال على محرك خاص فيه 6 سلندر قياس 2.5 لتر، محرك جديد وقوي جدا وأقوى من محركات أستون مارتن الأربع سلندر. وكانت الفرصة الوحيدة لمالك شركة أستون مارتن واللي هو السيد ديفيد براون للحصول على هذا المحرك هو شراء شركة لاغوندا. وبالفعل قدم ديفيد براون عرض لشراء الشركة بمقابل 50,000 باوند فقط، وهو المبلغ اللي كان بيقدر يدفعه بهذيك الفترة. طبعا المبلغ كان جدا قليل مقارنة بال 250,000، وأبدا ما توقع ديفيد براون أنه هو يفوز بالصفقة، ولكن المصرفي اللي كان مسؤول عن عملية بيع الشركة كان شخص شاطر ومتمكن جدا، هو قدر يبيع أصول شركة لاغوندا من مصانع وأراضي ومستودعات لشركة ثانية. أما ما تبقى من ملكية تجارية للشركة، العلامة التجارية، براءة الاختراع ومحرك 6 سلندر الخاص ببنتلي، قدر يبيعها لديفيد براون بالمبلغ المطلوب 50,000. يعني تخيلوا، ديفيد براون اشترى أستون مارتن ب20,000 ولاغوندا ب50,000.
Alan Good resigned and the new owners put the company up for sale. And David Brown, who'd got Aston Martins by then but wasn't too happy with their engine, bought the company really to get hold of this engine design and put the car into production.
ديفيد براون بعد إتمام صفقة الاستحواذ صار عنده جودة تصنيع متميزة من أستون مارتن وبنفس الوقت محركات قوية من لاغوندا أو فعليا بنتلي، وأصبح عنده المقومات الكافية لإطلاق سيارة جديدة واللي هي الدي بي 2، ومن بعدها الدي بي 3 والدي بي 4، وأخيرا الدي بي 5 واللي تعتبر صاحبة الفضل بشهرة سيارات أستون مارتن بعد ما ظهرت فيلم جيمس بوند السينمائي بعام 1964.
أستون مارتن were approached back in 1963 when Yam Productions were making Goldfinger and were asked to use a DB5. Of course the car was new at that time and it was tremendous publicity for Aston Martin, and the film really took off, and you know, Connery is much loved and everybody associates Aston Martin with the silver DB5 out of that film.
أستون مارتن تحت ظل وإدارة ديفيد براون قدرت تحقق نجاحات كبيرة من ناحية زيادة مبيعات، توسع وحتى شهرة للعلامة التجارية البريطانية، ولكن كمان قدرت تحقق إنجازات رياضية كان أبرزها تحقيق المركز الأول بسباق لومون 24 أورز بسيارة DBR1 واللي كان عم يسوق المتسابق المعروف كارل شيلبي، واللي انباعت فيما بعد بمزاد علني وقدره 22 مليون دولار.
Winners in 1957 and 1958, a single Aston was sent to the ring in 1959 to attempt the third successive victory for David Brown.
للأسف لكل قصة نهاية، وعلى الرغم من كل النجاحات اللي حققها ديفيد براون مع شركة أستون مارتن، ولكن ما كانت كافية لاستمراره بإدارة الشركة. بعام 1972 تم إجبار ديفيد براون على الاستقالة وبيع حصته لتكون هي نهاية مسيرته مع أستون مارتن وبعالم السيارات بشكل عام بعد 25 سنة من النجاحات. مع أنه نهاية ديفيد براون مع أستون مارتن كانت بعام 1972، ولكن نحن لليوم نسمع أسماء سيارات أستون مارتن مثل الدي بي إكس، الدي بي 11 والدي بي إس سوبر ليجيرا. استخدامه للدي بي هو إحياء لذكرى هذا الرجل وإنجازاته مع الشركة. انتهت القصة، إن شاء الله أنه عجبتكم. شاركوني آراءكم وتعليقاتكم على حسابي بإنستغرام @saeedtalking. نشوفكم على خير، سلام.